الموضوعات لابن الجوزي عن الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ، وأتى في الخطبة أخرج ابن الجوزي في الموضوعات وأخرج ابن الجوزي في الموضوعات ويأتي بالأحاديث. فلا بد أن الإنسان يميز حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ثابتا رواه وعمل به، وما كان ضعيفا ترك العمل به، وإذا حدث به يحدث مع البيان. الآن لو ذكرت لكم حديثا أغلبكم ربما يحفظه، بل ربما لو سألنا أصحاب البادية يحفظونه، هو حديث موضوع: من حج ولم يزرني فقد جفاني. تحفظون هذا الحديث؟ قد سمعتم به؟ نعم، ما أحد يحج من العوام من العرب ولا العجم في الغالب إلا ويقول لابد أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ هذا حديث موضوع. كيف عرفنا أنه موضوع؟ أولا الرواه له الرواه كذابون. الأمر الثاني فيه نكارة شديدة، لأن الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شد الرحل والزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون للقبر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لكن إذا وصلت المدينة لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. فالشاهد بعض الأحاديث الموضوعة تؤثر على الناس، على عقائدهم وعلى أخلاقهم. فلهذا اهتم أهل السنة ببيان الحديث الضعيف والموضوع من الحديث الصحيح والمقبول. ولهذا تجد بعضهم يسخر من أهل السنة: لماذا شغلوا الناس صحيح حسن ضعيف؟ هذا ذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد يأتي إليك ويقول لك: قال أبوك كذا كذا، قال أبوك كذا وكذا، وهو كذاب على أبيه، تقبل حديثه؟ ما تقبل حديثه. ربما في حبة ماء، قال أبوك تعطيني حبة ماء قيمتها 50 ريال، وربما تريد أن تتثبت، وإذا صح أنه كذب عليك تغضب: كيف تكذب على أبي؟ الحبة الماء 50 سهلة، لكن كيف تكذب على أبي؟ كيف نغضب من كذب في 50 ريال، في 100 ريال، في 1,000,000 حتى، ولا نغضب من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تحليل الحرام وتحريم الحلال، وفيه الطعن في دين الله عز وجل. وهكذا حتى الأحاديث الضعيفة وإن لم تكن مكذوبة لكن رواتها ضعاف لا نحدث بها إلا مع بيان أنها أحاديث ضعيفة، حتى يحذر الناس العمل بها. والحمد لله ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة يكفينا وزيادة. فيا أيها السني، من حدثك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تحتاط لدينك وتسأله إن كنت لا تعلم حاله: من أخرج هذا الحديث وما حاله؟ فإن كان الحديث في البخاري ومسلم فالحمد لله، وإن كان الحديث خارج البخاري ومسلم سألنا عن حاله، والحمد لله الآن في كتب مقربة. إذا قال لك أخرجه الترمذي أو الإمام أحمد أو ابن ماجه أو النسائي، وذكره الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند، الحمد لله تطمئن النفس، لأن الشيخ مقبل مر على كثير من الكتب ما يخرج إلا الحديث الصحيح أو الحسن ليميز للناس الصحيح من الضعيف. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، وله كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلا بد من أن نميز ديننا، ولا نأخذ إلا ما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. والذي يتثبت في الحديث تجد ما عنده كثير غلط، الغلط ما يسلم منه أحد، لكن المتثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده كثير غلط. أما أصحاب البدع الموالد عندهم، لماذا عندهم الموالد؟ بنوها على أحاديث ضعيفة موضوعة. زيارة القبور الشركية عندهم، لماذا؟ لأنهم بنوها على أحاديث ضعيفة موضوعة. العقيدة الفاسدة كاعتقاد أن الله في كل مكان عندهم، لأنهم بنوها على أحاديث ضعيفة موضوعة. كذلك الرافضة يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاعتمادهم على أحاديث ضعيفة وموضوعة، وضعها الزنادقة والكذابون. فكل مبطل يستند في باطله على أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على شيء ليس من الدين، بينما أهل السنة والجماعة يتثبتون في دينهم من زمن بعيد، من زمن الصحابة وما بعدهم، وهم يتثبتون في دينهم. عمر رضي الله عنه جاءه أبو موسى رضي الله عنه يدق في الباب، استأذن أول مرة ما أذن له، ثاني مرة ما أذن له، ثالث مرة ما أذن له، فرجع فأرسل إليه عمر: لماذا ترجع؟ قال: لأنك لم تأذن لي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتين بمن يشهد لك على هذا الحديث، وإلا لأوجعتك ضربا. فذهب رضي الله عنه وبحث له عمن يشهد له أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وعمر لم يكذب أبا موسى، ولكن عمر خالط النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وما سمع هذه السنة. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى الأنصار فقال: يا أخوتاه، كان من الشأن كذا وكذا. فقال أبي بن كعب: ما نرسل معك إلا أصغرنا. وأرسلوا معه أبو سعيد الخدري، فجاء إليه وقال: نعم، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا فارجع. فحمد الله على أن سمع بهذه السنة وعمل بهذه السنة. وكم من المسائل اختلف فيها الصحابة ويرجعون إلى الحديث يسألون، وهم علماء الأمة، اختلفوا في مسألة الوضوء مما مست النار. كان في أول الإسلام من أكل لحما طبخ على نار ينتقض وضوءه. يعني الآن لو أكلت لحم مشوي أو طبخ على النار مسته النار تخرج وتتوضأ، هذا في الزمن في أول الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. وقال: الوضوء مما مست النار. ثم في آخر الأمر أكل لحم شاه عند ميمونة ثم خرج يصلي ولم يتوضأ. وهكذا حديث عمرو بن أمية الضمري أنه أخذ كتف شاه فجزها وأكل منها ولم يتوضأ. فلما اختلفوا عادوا للسؤال فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ هذا الحكم. وهكذا كان في أول الإسلام، إذا أتى الرجل أهله ولم ينزل ليس عليه غسل، ليس عليه شيء، كأنه ما فعل شيء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من التقاء الختانين، فاختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمجموعة من كبارهم مثل أبي أيوب، مثل عثمان بن عفان، مثل كبار ذكرهم البخاري في الصحيح، كان لا يرون الغسل إلا من الإنزال الماء من الماء. فلما اختلفوا أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن الحكم المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، حتى أنهم استحوا أن يسألوها عن هذا السؤال الحرج. فقال لها أبو موسى رضي الله عنه: يا أماه، إني سائلك عن أمر أستحي منه. قالت: لا تستحي أن تسألني مما تسأل به أمك، فإنما أنا أمكم. بنص القرآن هي أمنا. فسألها عن موجب الغسل، فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في حديث أبي هريرة بيان، وإن لم ينزل في رواية مطر ذكرها الإمام مسلم. عاد الناس إلى الحديث. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الأحاديث الصحيحة. وقبل ذلك الآيات القرآنية. وأخلاق أهل السنة والجماعة كذلك يجب أن تبنى على هذه الأحاديث، وعبادات أهل السنة والجماعة لابد أن تبنى على هذه الأحاديث. والله لو تأملنا حالنا من الصباح إلى الصباح، من الصباح إلى الصباح، تجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المسجد، في الخروج إلى السوق، في دخول المسجد، في الصلاة كيف تصلي، كيف تقول، كيف تفعل، كيف ترفع، كيف تخفض، كيف تقول بعد أن تنتهي، ترجع البيت ماذا تقول عندما تدخل، ماذا تقول إذا أكلت، ماذا تقول إذا شبعت، ماذا تقول إذا نمت، ماذا تقول إذا قمت، ماذا تقول في الصباح والمساء. دين شامل، يعني أمر المسلم كله مستوعب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نفرح والله عند سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونفرح حين نسمع من يروي الأحاديث الصحيحة الثابتة. إذا قام الخطيب يخطب وهو ممن يروي الأحاديث الصحيحة الثابتة ترتاح، أنت مطمئن ودينك في مأمن. أما إذا دخلت مسجد لا يتوخى، يأتي لك بحديث موضوع ثم يقوم ويشرح ذلك الحديث ويبني عليه الأحكام، ربما كفر المسلمين وربما جوز الحرام وربما أفسد العقائد. ونسأل الله العون والسداد. فالاهتمام الاهتمام بارك الله فيكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم براءة وفقها ومعرفة الصحيح من غير الصحيح. أهل السنة موقفهم معروف في جميع الفتن، موقفهم معروف ولا يمكن ذلك إلا مكابر، وجهودهم مذكورة ومشهورة عند الخاص والعام. هذا الذي نقوله على هذا السؤال.